يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتكلم العلماء رحمه الله في ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من الأسلحة. الأسلحة في ذلك الوقت تنحصر في أربعة أشياء. الأول السيف، فإن السيف هو أكثر ما يستعمل في القتال، ولا كانوا يعرفون أنكى منه، ولذلك يقول بعضهم السيف أصدق عند من الكتب. في حد الحد بين اللهو واللعب. فهكذا الثاني الرمح. الرمح هو حديدة محددة رأسها دقيق محدد، يجعل هذا الطرف في رمح، يعني في عصا طويلة، إذا قاتلوا فإنهم يطعنون به فيقع في الصدر، يقع في البطن، ويقع في الظهر، فالرماح من الأسلحة. الثالث السلاح اليدوي كالسكين والخنجر والعصا ونحوها، فإنهم أيضا يقاتلون بها إذا كانوا من قريب. الرابع الرمي بالسهام، وكانت السهام عندهم يقطعونها من الشجر، من شجر الطالع السمر والسلم لنفعه، ثم يحددون طرفها كرأس السكين أو نحوه، يحددون طرف ذلك السهم ويجعلون في الطرف الثاني شعبة، يعني في رأسه، ثم يجعلونه في القوس. القوس عود يقطعونه من الشجر الأخضر قدر باء أو نحوه وهو أخضر، ثم يعكفونه كنصف دائرة، فإذا يبس بقي على انحنائه منحنيا، ثم يجعلون في أحد طرفيه محلا للسهام التي يرمى بها، ويربطون طرفيه بخيط أو بحبل يسمونه الوتر، ويجعلون السهم في رأسه هذه الريشة المحددة. ومن أمثالهم قولهم قبل الرمي يراس السهم، أي قبل أن يرمي بالسهم لا بد أن يحدد ريشته. يرمون بهذه السهام من عهد قديم، مذكورا أن إسماعيل عليه السلام كان يصيد بهذه السهام، يصيد الضباء ونحوها لأهله. فهذه هي الأسلحة عندهم. كانوا أيضا يقاتلون على الإبل، ويقاتلون على الخيل، وعلى البرازين، وعلى البغال، ويقاتلون أيضا على الأرجل. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا حضرت الصلاة وأنتم في حال القتال وفي حالة المسائفة فإنكم تقاتلون ولو وأنتم تصلون، تصلون وأنتم تقاتلون على أرجلكم أو على خيولكم، رجالا وركبانا. هكذا كان سلاحهم. كان أيضا مما يلبسونه بالحرب الدرع، الدرع الذي يلبسونه على البدن ويسمى الجوشن، وأول من صنعه داود عليه السلام. قال الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فهذا الدرع من حديد كنحاس أو نحوه، حديد مقطع يدخل بعضه في بعض ثم يلبس كأنه ثوب، يستر المنكبين والبطن الظهر حتى إذا وقع السهم لم يخرقه، وكذلك السيف قد لا يخرقه. ومن ما يلبسونه الخوذة التي تلبس على الرأس. الخوذة لها عدة أسماء، تلبس على الرأس حتى تقي الرأس من رفع السلاح فتسمى الخوذة، وتسمى البيضة، وتسمى المظهر، وهذه من أسمائها أيضا المجن، يصنع بقدر الرأس كهيئة الكباءة أو هيئة القلنسوة التي تستر الرأس من حديد وتستر جوانب الرأس والأذنين والخدين حتى إذا وقع السلاح فيه لم يصل إلى الرأس إلا إذا كان قويا. ويجعلون في هذه الخوذة يجعلون فيها مثل الحلق. ذكر في وقعة أحد قالوا كان عليه صلى الله عليه وسلم هذه المظهر يسمى البيضة، يقولون وهشمت البيضة على رأسه ودخلت حلقتان من حلق المظهر في وجنتيه، فاجتذبهما بعض الصحابة أبي أسنانه حتى سقطت إحدى أسنانه من قوة اجتذابه بهما. هذه الخولة لها هذه الأسماء لكثرة استعمالها، خولة مجنة ومظهر مبيضة يعني تقي الرأس من وقع السلاح، فهذه من ما كانوا يلبسونه في القتال. في هذه الأزمة في القرن الماضي الذي قبله اخترع الحرب بالرصاص وبالبندق وبالبارود، اعتقد بعض الجهلة أن هذا بدعة لا يجوز، فاعترض على أئمة الدعوة منكرا عليهم ذلك في قوله وها أنتم قد تفعلون كغائركم، حوادث قد جاءت عن الأب والجد كحرب ببارود وشرب لقهوة، وكم بدع زادت عن العد والحد. فجعل هذه من البدع الحرب بالبارود، وأجابه بعض أئمة الدعوة بقوله ومن أعجب الأشياء يعني من ما ارتدتموه، وأعجب شيئا أن أعددت لقهوة مع الحرب بالبارود في بدع الضد، يعني تعد هذه البدع والبدع لا تكون إلا في القربات. والحاصل أن هذه كانت الأسلحة عندهم، فاحتاج أيضا إلى أن يذكر شيئا مما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان له ثلاثة رمال، عادة أن الرمح يقدر مترين، عصا طويلة في كل من رأسيها حديدة محددة كالسكين أو كرأس المكتب، ثلاثة رمال أصابها من سلاح بني قينقاع. بنو قينقاع كانت حربهم في سنة أربع أو نحوها، وذلك لأنهم هموا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا، ولما أطلع الله تعالى نبيه على أنهم أعزم على قتله حاصرهم ونزل في قصتهم أول سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أول الحشر. ولما حاصرهم ورأوا أنه قد ضيق عليهم عند ذلك رحلوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كانوا ينقضون البيت حتى يأخذوا خشبه أو أبوابه هكذا. كان من جملة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رمان كذلك ثلاثة قسم. القسم واحدها قوس. ذكرنا أن القوس عودا رطبا عرضه مثلا كنصف بوصة يقطعه أخضر ثم يعكف كنصف دائرة ويربط وإذا يبس بقي على انحنائه. ثم عندما يريدها الرمي يربطون في طرفي هذا الحبل الذي يسمونه الوتر يجعل السهم للطرف يجرونه حتى تتلاقى طرفه ثم يطلقونه فإذا انطلق قذف بالسهم يصل إلى ما يصل إليه. هذه ثلاثة أقواس. قوس اسمها الروحة وقوس شوحة وقوس صفراء. تدعى الصفراء الشوحط عصية معروفة إلى الآن قريبة من الخيزران تدعى تقطع من بعض الشجر ويصلح منها أقواس. هذه الرماح والأقواس. كذلك الترس. الترس عرفنا أنه له عدة أسماء. سمي ترسا لأنه يتترس به يعني يجعله على رأسه كحصن. يقال أتترس بجدال عن العدو يعني جعلته حماية. كان له ترس فيه تمثال رأس شمس. لقد جعل في هذا الترس الذي يجعل على الرأس تمثال صورة رأس الشمس فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. كره هذه الصورة التي هي رأس الشمس فلما أصبح مرة وإذا هو قد انطمس. هذا ترس كان يلبسه. وقد ذكرنا أنه أنه كان عليه مظهر والمظهر هو الترس في قتال أحد ويسمى أيضا بيضة. يقولون وهشمت البيضة على رأسه يعني الترس ودخلت حلقتان من حلق المظهر في أجنته فهو اسمه ترس واسمه خوذة ومجن واسمه بيضة. والبيضة نوع منه لهذا ويسمى مظهر. يقول كان له سيف اسمه ذو الفقار تنفله يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. كان لمنبه بن الحجاج السهمي كان له هذا السهم هو مما نقتل يوم البدر لقوله تعالى كل الأنفال لله والرسول أخذه نفلا يعني من الغنيمة. وكان قبله لأحد من الإسلام الذين قتلوا في بدر منبه نبيه ومنبه ابن الحجاج من بني سهم كان من رؤوس المشركين ومن الذين قتلوا في بدر. هذا السيف الذي هو ذو الفقار كأنه مهدد له فقار يعني محني. الفقار في الأصل ظهر البعير من قولهم أفقره يعني أعطاه فقارا يعني بعيرا. ذكروا أنه رأى فيه ثلمة يوم في المنام رأى في سيفه ثلمة. في الصحيحين أنه قال رأيت كأني هزت سيفي فانقطع انقطع صدوة انقطع ذلك السيف انفلم ثم انقطع. وفسر ذلك بما أصيب من الصحابة يوم أحد. هكذا يقول هزلته مرة أخرى فعاد في مكان. فإذا فسر الكسر الأول بوقعة أحد وفسر عوده كما كان بما فتح الله عليه من غزوة الفتح واجتماع المسلمين وما حصل بعد ذلك. ورأى أيضا أن بقرا تنهر وإذا هي ما حصل من القتلى في غزوة أحد. يقول وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أشياط لما أن بني قينقاع انهزموا وهربوا كان لهم أسلحة كانت أموالهم كلها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت أموال بني قينقاع كانت أموال من النظير مما لم يقاتل به المسلمون فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع هم أول من طرد وأخرج من المدينة. اليهود الذين كانوا في المدينة ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة كلهم نقبوا الأهل. بنو قينقاع جاءت أحدهم امرأة له في سوقه في دكانه وكانت متسترة طلب منها أنها تكشف وجاب أبت. ولما جلست عنده لأجل أنها تماسس أو تشتري منه عمد إلى أسفل ثوبها وربطه على ثوبها وهي جالسة بشباك أو بإبرة. ولما قامت تكشفت حيث أن ثوبها قد ربط على فجلست وصاحت فجاء المسلمون وقالت هذا الذي فعل. كان ذلك نقض عهد لهم فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طردهم كان لهم أسلحة ولهم أيضا عتاد فكان ذلك مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. سيفه بالفقار وكذلك ثلاثة أشياء سيف قلعي وسيف يدعى بثاق وسيف يدعى الحنيف. الخلع موضعا في البادية يقال له مرج، مرج الكلعة، فيصنع منها سيوف قديما يستخرجون منها حديدا ويصنعون منها السيوف. كذلك السيف الذي يقال في التار بشدته وقوته يبتر من طرده. كان ايضا عنده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المخدم ورسول اصابها من الفلس صنما لقي. هكذا لما كسر ذلك الصنم وجدت عنده هذه الاسلحه، فوجد عنده السيف يقال له المخدم والسيف يقال له الرسول. قال انس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضه، وقبيعته فضه، وما بين ذلك حلق فضه. فهل السيف له نعل؟ النعل حديدة تجعل في أسفل الغمد، السيف يجعل له غمد، غماده الذي يدخل فيه معروف إلى الآن. أن الطبيعة فهي التي تكون عند مقبض السيف، عند مكانه الذي يقبض معه. جعلت نعله فضة وقبيعته فضة، وجعل ما بين الطبيعة وما بين النعل حلاق فضة. والدليل على جواز استعمال الفضة في السلاح كذلك الدروع. أصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال له السغدية ودرع يقال له فضة. عرفنا الدرع وهو جوشن الذي علمه الله داود، فقال الله تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني ألان الله له الحديد. فكان الحديد في يده كالعجين يصنع منه هذه الأسلحة التي هي الدروع لتحصنكم من بأسكم. ذكرت في قوله تعالى: وسرابيل تقيكم بأسكم. فأصاب الدرعين وسمي السغدية وفضة. هكذا يقول روى محمد بن مسلمة بن لعله محمد بن مسلمة: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة. ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسغدية. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعد العدة ويتحصن عند مقابلة الأعداء، يتحصن إذا كان سوف يقاتل عدوه، لقول الله تعالى: وخذوا حذركم، ولقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. إذا كان يعد العدة. من جملة ذلك أنه يلبس هذه الدروع حتى يتحصن، يلبس الدرع على البدن ويلبس المجن على الرأس، ويأخذ معه سيفا أو رمحا أو خنجرا يقاتل به. فكل ذلك من أخذ الحذر الذي أمر الله به، وخذوا حذركم لعله يلبس درعين، درع في المقدم ودرع في المؤخر، درع يلبسه على صدره وجنبه، ودرع يلبسه على ظهره وجنبه وكتفه، حتى يكون ذلك أقوى لتحصنه. فلبس درعين يوم أحد، ولبس درعين يوم خيبر. اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بنقل أسلحته حتى نقلوا دوابه التي كان يركب، وكذلك علفوا دوابه وكم عاشت ومكان موتها، دليل على شدة حرصهم وعلى اجتهادهم في نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم في أمور الدين أشد اهتماما، حيث نقلوا الأمور العادية فكذلك نقلوا العبادات، اهتموا بالعبادات، اهتموا بالقرآن، اهتموا بالعبادات. لا شك أن اهتمامهم بها أقوى من اهتمامهم بنقل دوابه، يعني فرسه وخيله ودروعه وأسلحته وما أشبه ذلك. الفصل الذي بعده في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعد هذا الفصل تفسيرا لبعض ما جاء في هذا الفصل من الألفاظ الغريبة. لماذا نقلوا صفته؟ معلوم أنه بشر كسائر البشر، أنه إنسان يمشي على قدميه ويبطش بيديه ويسمع بأذنيه وينظر بعينيه، وله لسان يتكلم به وشفتان، يعني كسائر البشر. ومع ذلك اهتموا بنقل صفته. هل أحد يقدر على أن يتمثل بها؟ الصفة خلقية، الله تعالى هو الذي خلق البشر. قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فنحن ليس بإمكان أحد منا أن يصنع نفسه حتى يكون شبيها بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصنع أولاده بمعنى أنه يجعلهم على خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة نقلوا خلقته وهيكله لأجل أن يعرف الناس أن الله تعالى خلقه بأحسن تقويم، لأنه خلق الإنسان كله في قوله تعالى الذي خلقك وسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء رتبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويتفاوتون، فمنهم من جعله الله تعالى في أحسن هيئة وأحسن صورة، كما ذكر عن نبي الله يوسف أن الله تعالى أعطاه جمالا فاق به على غيره، حتى فتنت به امرأة العزيز، ولما ذكر النساء أنها تراوده نفسه جمعت فنوات قالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه أعظمنا خلقته وقلنا هاش لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، خلقه الله تعالى وجعله في أحسن خلقة. هذه من خصائص نبي الله يوسف. ويمكن أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي أيضا كذلك من هذا الخلق الجميل الخلق الحسن. ذكر أن أنس رضي الله عنه كان يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض التابعين هل وجهه كالسيف يعني له بريق؟ فقال لا، وجهه كالقمر، القمر أتم نورا من نور السيف ومن شعاع السيف. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جعله بأتم هيئة، ليدل ذلك على اختياره أن الله تعالى اختاره لحمل الرسالة وجعله في هذا الخلق الحسن. ولو أن الكفار احتقروه في أول الأمر وآبوه بأنه يتيم وفقير وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لماذا لم ينزل على من هو أشرف منه وأفضل منه؟ ولكن الله قال أهم يقسمون رحمة ربك، يعني لا يتصرفون في رحمة الله تعالى. يقول روي عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أن ينشدوا هذا البيت أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، وصفه أنه أمين وأنه مصطفى، الأمين المؤتمن والمصطفى المختار، بالخير يدعو، أي يدعو بالخير، يدعو الناس إليه كضوء البدر، يعني نور وجهه ضوء وجهه كضوء البدر هكذا. وكذلك وصفه أيضا عمه أبو طالب في قصيدته الطويلة اللامية يقول فيها وأبيض استسقى الغمام بوجهه، يعني هذه من صفته، وأبيض استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، يعني أنه يواسي اليتامى فهكذا أيضا. فهذه من صفاته يستسقى الغمام بوجهه وأنه ثمار اليتامى، وأنه كما يقول أنه بردة للأرامل. يقول روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير ابن أبي سلمة في هرم ابن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. هكذا زهير من أحد الشعراء الجاهليين الذين لهم المعلقات، يمدح هذا الملك الذي يقال له هرم ابن سنان، يقول لو أنك من غير البشر إذا كنت تضيء كما يضيء القمر. فيكون ذلك مثل قول أبي طالب، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة استسقى، فلما استسقى أجاب الله دعوته ونزل المطر، فقال صلى الله عليه وسلم: لو رأى ذلك أبو طالب لانتفع. فقال بعضهم: كأنك تعني قوله في هذا البيت: وأبيض استسقى الغمام بوجهه حمال اليتامى عصمة للأرامل. فقال: أجل، هكذا هؤلاء الواصف. لما أنشد عمر كلام زهير: لو كنت من شيء سوى بشري كنت المضيء ليلة البدر، يقول عمر جلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك غيره. يعني أنه هكذا المضيء ليلة البدر. نقل بعد ذلك هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بالحمرة، أدأج العينين، سبط الشعر، كف اللهية، إذا وفرة دقيق المشربة، فأن عنقه إبريق فضة من لبته إلى سرة الشعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شافين الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينهق من صدر، إذا مشى كأنما ينقلئ من صفر، إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ، ولريه عرقه أطيب من ريح المسك الأزهر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا الهاجر ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله. هذا أثر عن علي رضي الله عنه، رواه ابن سعد صاحب الطبقات، رواه المجلد الأول صفحة 409، وله شواهد في الصحاح والسنة. فقوله أبيض اللون وصف مطابق لما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كأنه ينير، كأن نوره نور القمر. وقوله مشربا بحمرة، البياض في الوجه إذا كان أشرب بحمرة كان ذلك أجمل له وأفضل. أدعج العينين يعني سعة العينين، سبق الشعر، الشعر إما أن يكون سبقا وإما أن يكون جعدا، فالسبق الشعر الناعم الذي يتدلى، والجعد الشعر الذي يتعقل. فكان شعره شعر رأسه سبقا يعني يتدلى، وكان له وفرة قد تصل إلى المنكب، وكان يتعاهدها بالدهن، يدهنها بزيت أو بسمن أو نحو ذلك، وكان في أول الأمر يعكسها ثم بعد ذلك غرقها. هكذا كان شعرا، كث اللهية أي كان كثيف اللهية، يعني أن له لهية على خديه وعلى ذقنه، الذقن أسفل الوجه يسمى ذقن ولو لم يكن فيه شعر، والخدان هما اللحيان. الذي هو منبت الأسنان السفلى. فالشعر النابت على اللحيين والنابت على الذقن يسمى لحية تسمية له بما هو عليه. فكان كف اللحية، ولكنه كان أيضا يتأهدها كما يتأهد شعره، قد يسفلها وقد يدهنها، ولكن بكثرة غسلها بالماء مع الوضوء كانت سليطة لم تكن تتجعد. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي هي الأمر بإعفاء اللحية، أعفوا لها واستروا لها أوفوا لها أرخوا لها أكرموا لها عجز الشوارب، حف الشوارب، قص الشوارب، تفرق بين شعر الشارب وشعر اللحية. الوفرة، الشعر ذو وفرة، الشعر الذي هو شعر الرأس. في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة الشعر الذي يصل إلى الأذن، والوفرة الذي يصل إلى المنشد. يمكن أنه قد يسمى وفرة وإن لم يصل إلى المنشد، هذا معنى قوله ذا وفرة، أي ذا شعر قد يطلق عليه وفرة. والجمة الشعر الذي ينزل إلى المنشبين، والوفرة الذي يصل إلى الأذن أو نحو ذلك. دقيق المشربة، دقيق المشربة الشعر الذي ينبت في وسط الصدر. بعض الناس ينبت في صدره شعر وقد يعم صدره كله، قد ينبت على بطنه، هذا يسمى المشربة، كأن عنقه إبريق فضة. الإبريق واحد الأباريق المعروفة الآن والتي ذكرت في نعيم أهل الجنة في قوله تعالى: من أباريق وكأس من معين. عنقه أي رقبته كأنه إبريق من فضة، ليس بدقيق وليس بغليظ، يعني متوسط. من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب. اللبة هي الرقبة التي تعلق بها القلائد، يقول إنه فيه شعر دقيق، يعني كأنه القضيب، يعني كأنه العصا، من سرته إلى لبته. السرة معروف الذي هو السرة التي بين سطح البطن، فما بين السرة إلى اللبة شعر، ولكنه كالقضيب يعني كالعود، ليس في بطنه ولا في صدره شعر غيره، يعني جوانب بطنه ولا صدره، يعني جوانب صدره ليس عليها شيء إلا هذا الشعر الذي بدأ من اللبة يعني الثغرة إلى السرة. وصفه بأنه شاذن الكفين والقدمين، يعني كأنه لم يكن يعتني بكفيه دائما بالأذهان وكذلك القدمين، فلأجل ذلك صار في كفيه شيء من الخشونة، شاذن يعني بها نوع من الحروشة والسثونة. الكفان والقدمان وصبه بقوله إذا مشى كأنما ينهض من صدر، إذا مشى إذا كأنه ينزل من مكان مرتفع، ينهض من مكان منصب منصب، وذلك لأنه يسرع. إذا مشى كأنما يمتلئ من صخر، يعني كأنه ينزل من صخر متدلي. إذا التفت التفت جميعا، يعني أنه لا يلتفت بوجهه فقط، بل إذا أراد أن يلتفت من يمين أو يسار التفت بصدره. وهذه أيضا من الأخلاق الحسنة، كأن أرقه اللؤلؤ، العرق الذي يتحدر من الإنسان من آثار الهر قد يكون له خصوصية. اللؤلؤ هذا الذي يستخرج من البحر الذي له قيمة رفيعة، ذكر في القرآن في قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لليه عرقه أطيب من به المسك الأزهر، وصف العرق أنه بأنه أبيض كاللؤلؤ، وصف ريحه أنه كالمسك الأزهر، المسك الذي هو من أطيب أنواع الطيب. ذكر أنه مرة نام عند بنت ملحان وكأنها كانت إحدى خالاته، فرشت له نطعا فنام عليه، ولما قام وإذا هو قد عرق، وإذا العرق قد استنقع على ذلك الفراش، فأخذت عرقه وجعلته في صافية أو قارورة، وكانت تجد له رائحة أطرة. وصفه بأنه ليس بالطويل ولا بالقصير، هكذا يعني متوسط القامة، ليس هو طويل مفرط في الطول ولا قصير قطط مفرط في القصر، بل خلقته عادية متوسطة، ليس بالفاجر ولا اللئيم، الفجور هو الكذب واللؤم هو البخل، فليس كذلك، جنبه الله تعالى الكذب، وإنك لعلى خلق عظيم، فحماه عن أن يكون من أهل الفجور ومن أهل الحلف الكاذب. وكذلك أيضا ليس باللئيم، أي البخيل أو شديد الإمساك، بل إنه كان أجود الناس. في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في ذلك القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. شرح هذا الحديث ابن رجب في كتاب لطائف المعارف، وذكر أمثلة من جوده، وأنه كان يعطي عطاء يعجز عنه كبار الملوك، وأن ذلك كان سبب إسلام كثير من رؤساء العرب. أعطى رجلا غنما بين جبلين وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأنشد ابن رجب أبياتا مدحاً لبعض الأزواج وقال لا تليق هذه إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأبيات التي في مدح معنى بن زائدة يقول معنى لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذل، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، والبحر من أي النواحي أتيته فلجته ناره والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها فليتق الله سائله. هذا بيان أنه ليس باللئيم. يقول لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي في صفاته، لأن الله تعالى أجاب له على أحسن الأخلاق. في بعض الألفاظ في حديث علي يقول بين كتفيه خاتم النبوة، هكذا في صفته بالكتب الأولى، وبين كتفيه شامة متوسطة بين الكتفين، علامة على أنه نبي أو علامة على أنه خاتم الأنبياء. وصف بعضهم بأنها مثل زر الحجرة، الحجال هي ما يسمى بالرادات التي للخيمات، بعضها يكون له حلق تدخل بها الأزارير حتى تربط في الخيمة، يكون لها أزارير ويكون لها حلق فتدخل الحلق الأزارير في الحلق. وصفوه بأنه مثل زر الحجرة. وقال بعضهم إنه مثل بيضات الحمامة بين كتفيه. كان كثيرا من أهل الكتاب يعرفون صفته بهذا، وكان منهم سلمان الفارسي لما هاجر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر إلى ما بين كتفيه، كان عليه رداء، فأرخى الرداء الذي على كتفيه حتى رآه فأكب عليه وعرف أنه النبي الذي بشر به. وصفه بأنه أجود الناس كفا، يعني أكثرهم عطاء يجود بما في يده، لا يبخل بشيء كان عنده، أوسع الناس صدرا، ليس المراد الخلقة، أن صدره خلقة كان واسعا يعني أضلاعه، وإنما المراد انشراح صدره للمتكلمين وللسائلين، لا يحقد ولا يغضب، شرح الله بذلك صدره، كما قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني انشرح صدره بالإيمان وبالنبوة. الله تعالى يشرح صدر من يشاء، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا هرجا، يعني يكون في صدره إقبال انبساط إلى الإسلام. والذي لا يهديه الله يكون في صدره انقباض وكراهية للإسلام، يجعل صدره ضيقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم واسع الصدر، رهب الصدر، ينبسط أمام من يقابله، يتبسم في وجه من يقابله، يفرح بمن يقبل إليه، يظهر السرور ويظهر الفرح والانبساط. أصدق الناس لهجة، لم يؤثر عنه أنه تلفظ بكلمة نابئة ليست صحيحا، إلا أنه كان يمازح يمزح أحيانا، ولكنه لا يقول إلا حقا. ذكر صاحب المصابيح الذي هو البغوي، وكذلك الذي شرح التبريزي في مشكاة المصابيح بابا في المزاح، أورد فيه أحاديث فيها شيء من المزاح، منها أن امرأة جاءت تذكر زوجها فقال زوجك الذي في عينه بياض، فقالت لا، قال بلى في عينه بياض، فرجعت إلى زوجها تنظر في عينيه، فقال أما تنظرين بياض الصواب، كل في عينه بياض. جاءه رجل قال احملني معك في الغزو، فقال أحملك على ولد الناقة، ظن أن ولد الناقة البكر الصغير، فقال لا يطيقني، ماذا أفعل بولد الناقة؟ فقال له الحاضرون: هل الجمل إلا ولد للناقة؟ الجمل ولو كان أكبر فإنه ولد الناقة. جاءت امرأة تدعو الله لأن يدخل للجنة، فقال: إنه لا يدخل الجنة عجوز. فبكت تظن أن هذا صحيح، فقال: أخبروها أن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. هذا الذي يقوله ليس فيه كذب، وإنما فيه شيء من المزاح. أو الناس ذمة، ذكر أنه عاهد رجلا كان بينه وبينه وعد، فوعده في مكان فجلس في ذلك المكان في مكة قبل الهجرة ينتظره 3 أيام حتى لا يكون مخيفا للوعد. لم يأتي ذلك الرجل إلا بعد 3 أيام، أخبره بأنه لم يزل ينتظر. أو فأسلمنا ألينهم أريكة، الأريكة هي الخلقة والسجية، والطبيعة يعني أنه لين الطبيعة، لين الأخلاق، ليس شرسا وليس حقودا ولا غضوبا. أجب له الله على أكرم الصفات، أكرمهم إشرف، الإشرف المعاملة الحسنة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. العشرة الحسنة، العشرة الكريمة، هي الخلق الحسن، لين الجانب وسهولة الكلام، كذلك أيضا الأخلاق الحسنة، البعد عن الشراسة وعن الإحقاد وعن سرعة التأثر وعن سرعة الغضب. هذه تسمى العشرة. عاشروهن يعني اصحبوهن صحبة حسنة، فهو أكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، الذي يراه بديهة ولم يكن يعرفه يهابه، مع أنه لينا ليس يستعمل شيئا من القسوة، ولكن جعل الله له هيبة في القلوب، من خالطه أحبه، وذلك للأخلاق التي جبله الله عليها. ولأجل ذلك أصحابه كانوا يحبونه أحب شيء عندهم، حتى قال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي حتى من نفسي، من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله إنك أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن عمر. فكان أيها محبوبا عندهم، يفدونه بأموالهم، يفدونه بأنفسهم. يقول نائشة: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأخلاق التي أجاب له الله تعالى عليها. بقية الصفات وغريبها نقرأ غدا إن شاء الله، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول: علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره، فهل يسن لنا إطالة الشعر؟
الشعر من الأمور العادية، ليس من الذي يجب أن يوفر، ولأجل ذلك يهلك، قد يهلك قربة كما في المسك محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد يهلك عادة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق وحلق أولاد جعفر لما مات، فدل على أنه تربيته عادة كذلك أيضا حلقه.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل الحرص على التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسه مما يثاب عليه المسلم؟
قد يكون ذلك إذا كان الذي حمله على ذلك هو المحبة. يقول: من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن توقيره ومن محبة أخلاقه أتخلق بأخلاقه ليس الأخلاق الجبلية، فإن الأخلاق الجبلية هذه لا يستطيعها التي أعجب الله على كل إنسان على أخلاق على خلق. ليس في إمكانك أن تكون طويلا ولا أن تكون قصيرا ولا أن تكون مربعا ولا أن تكون أبيض الوجه ولا أحمر الوجه. الله تعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه، ولكن الأخلاق هي التي إذا سمعت أو تخلقت بها فإنك تذهب، وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة ثم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.
ما هي حدود جزيرة العرب؟
حدود الجزيرة ما بين البحرين، البحر الأحمر والخليج شرقا وغربا، وكذلك إلى حدود العراق، لأن العراق كان للفرس والشام كان للروم، فليس هو للعرب. وحده جنوبا إلى نهاية حدود اليمن، هذه كلها جزيرة العرب.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربا حمرة، أدعج العينين، سبط الشعر، كف اللحية، ذا وفرة، دقيق المسربة، كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شأن الكفين والقدمين، إذا مشى كأن ما ينحط من صبب، وإذا مشى كأن ما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا، كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله. وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في خلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه فجلة، ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما، وعلى البهاء أجمل الناس، وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، دبعة لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محسود، لا عابس ولا مفند. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ليس بجاد، ولا قطط، ولا سبط، رجل الشعر. وقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق،
وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين فزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم لفت اللحية أدعج العينين سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة فأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر نصيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الفراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخير عارف الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين عريض الصدر طويل الزندين رحب الراحة شعن الكفين والقدمين سائل الأطراف سبط القصر خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا ويخطو تكفوا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صدد وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. فصل. تفسير غريب ألفاظه ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. فالوضاءة الحسن والجمال والأبلج الجبين المشرق المبين ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته بالقرن والخجلة بالثاء المثلثة والجيم عظم البطن مع السرخاء أسفله ويروى بالنون والحاء المهملة وهو النحول وضعف التركيب والإزراء والاحتقار للشيء والتهاون به والصعلة صغر الرأس ويروى صقله بالكاف والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة أي ليس بأسجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. والوسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له علامة والقسيم الحسن قسمة الوجه والدعج شدة سواد العين والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض والشعر نابت عليها ويقال لهذا الشعر الأهداب فأراد به في شعر أشفاره والغطف بالغين والعين الطول وهو بالمعجمة أشهر ومعناه أنها مع طولها منعطفة متنية وفي رواية وقف وهو الطول أيضا والصحل شبه البحة وهو غلظ في الصوت وفي رواية صهل وهو قريب منه أيضا لأن الصهيل صوت الفرس وهو يصهل بشدة وقوة والسطع طول العنق والكثافة كثرة في الالتفات واجتماع والأزج المتقوس الحاجبين وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين والأقرن المتصل أحد الحاجبين بالآخر وسما أي على برأسه وفي رواية سما به أي بكلامه على من حوله من جلسائه والفصل فسرته بقولها لا نزر ولا هذر أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير ليمل والهذر الكثير وقولها لا تقتحمه عين من قصر أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره بل تهابه وتقبله والمحدود المخدوم والمحشود الذي يجتمع الناس حوله وأنصر أحسن والعابس الكالح الوجه والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل وفخما مفخما عظيما معظما والمشتب الطويل والعقيقة الشعر والعرنين الأنف والأقنى فيه طول ودقة أرنبته وحدب في وسطه والشمم ارتفاع القصبة والسواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا وضليع الفم أي واسعه والشنب في الأسنان وهو تحدد أطرافها والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة والجيد العنق والدمية الصورة والبادن العظيم البدن والمتماسك المستمسك اللحم غير مسترخي وقوله سواء البطن والصدر يريد أن بطنه غير مستفيض فهو مساوي لصدره وصدره عريض فهو مساوي لبطنه. وأنور المتجرد يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب ورحب الراحة واسع الكف والشعر الغليظ. وقوله خمصان الأخمصين الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم أراد أن ذلك مرتفع منها وقد روي بخلاف ذلك. وقوله مسيح القدمين يريد ممسوح ظاهر القدمين فالماء إذا صب عليهما مر سريعا لاستوائهما وإملاسهما. وقوله يخطو تكفؤا يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي في رفق غير مختال وسبب الانحدار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اهتم الصحابة رضي الله عنهم بنقل صفته الخلقية التي هي خلقة خلق عليها، ولا شك أن ذلك دليل على اهتمامهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلوا إلى الأمة حتى صفة خلقته التي خلق عليها. ولا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يخلق نفسه ولا يخلق ولده ولا يجعل نفسه طويلا أو قصيرا أو ربعة أو وسطا أو وسيما أو سبطا، بل هذه كلها من خلق الله سبحانه. وبتأمل هذه الصفات يعرف أن الله تعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أحسن الصفات أحسن الخلقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة ثم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وقد حسن الله تعالى أخلاقه كما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم، أي أشرف الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان ليكون محبوبا تقبله النفوس وتحبه، فإن حسن الخلق من أفضل السمات والصفات. ولعله يأتينا أوصاف من حسن خلقه ولين جانبه، ولكن في هذا الفصل اهتم بخلقته وبصفته. وصف الصحابة أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، وصفه علي في هذا الأثر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بحمرة، يعني ليس بياضا كالشيب أو كالبرص ولكنه مشرب بياضه بحمرة. وهذه من أفضل السمات والصفات. وأنه أدعج العينين، أي واسع فتحات العينين. وأنه سبط الشعر، أي ناعمه ليس فيه جعودة ولا تعقد. وأنه كث اللحية، أي كثير شعر اللحية. وأن له وفرة، الوفرة هي شعر الرأس الذي فوق الجمنة أو قريب الوفرة دون المنكب. وأنه دقيق المسربة، الشعر الذي في وسط الصدر إلى البطن يسمى المسربة، كأن عنقه إبريق فضة. عنقه يعني رقبته دقيق مثل واحد الأباريق من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضي. اللبة موضع ارتلادة من الصدر، يعني أنه من صدره أو من وسط صدره من رقبته إلى سرته شعر دقيق كأنه عصا، ليس في بطنه ولا في صدره شعر غيره، بقية بطنه وصدره ليس فيه شعر. وصفه بأنه شاثم الكفين والقدمين، أي فيهما خشونة، ولعل ذلك أنه يحب الخشونة، أو أنه كان يشتغل وكان أيضا شهابيا، ولذلك كان قدمه شثما أي خشنا. إذا مشى فكأنما ينصب من ينحط من صبب، يعني كأنه ينزل من مرتفع، وكأنما ينقلع من صخر، يعني كأنه ينزل من صخور مرتفعة. إذا التفت التفت جميعا، لم يلتفت رأسه فقط. عرقه الذي يخرج من جسده أبيض مثل اللؤلؤ الذي ذكر في القرآن، يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. ريح عرقه أطيب من المسك الأذفر، هذا من خصائصه، ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني أنه لا يعاب بالقصار ولا بالطول بالوسط، ليس بالفاجر ولا اللئيم، ليس فاجرا يعني لا يوصف بالكذب ولا باللؤم الذي هو البخل، لم أرى قبله ولا بعده مثله. في لفظ بين كتفيه خاتم النبوة، قطعة من لحم بين كتفيه بصدر بيضة حمامة عليها شعرات مجتمعات، هكذا جعلت هذه علامة نبوته. أجود الناس كفا ما ملك فإنه ينفقه ولا يندخره، أوسع الناس صدرا، أليس المراد ضخامة صدره، وإن المراد صفته أنه من شرح الصدر، أصدق الناس لهجة، هذه من الأخلاق، أنه لا يتعمد كذبا بل كان صادقا يتحرى الصدق، هذه من الأخلاق. أوفى الناس ذمة، هذه أيضا من الأخلاق، الذمة العهد، أنه يوفي بالعهد، قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عهد الله وعهد العباد، في قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وفي قوله وبعهد الله أوفوا، ونحو ذلك. ألينهم عريسة، هذا أيضا من الأخلاق السجية، والخلق الحسن، يعني أنه ألينهم قولا، ألينهم خلقا، أكرمهم عشرة، هذا أيضا من الأخلاق، من أخلاقه أنه يعاشر أصحابه عشرة حسنة ويكرمهم ويكون يتفوق عليهم. من رآه بديهة هابه، إذا رآه أي إنسان فإنه تقع في قلبه له الهيبة، من خالطه أحبه، هذا أيضا من أخلاقه، بل من عامله فإنه يحبه. نائته الذي ينعته يقول لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، هكذا
جاء هذا الحديث في جامع الترمذي وفي دلائل النبوة للبيهقي، جمع بين خلقه وخلقه، هذا من كلام علي رضي الله عنه. وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، المربوع هو الوسط بين الطول والقصط، بعيد ما بين المنكبين. هذه أيضا خلقة، أنه كان بعيد ما بين المنكبين. المنكب هو طرف الكتف، بين الكتفين فرق، له شعر، يعني شعر في رأسه يبلغ شهمة أذنيه، وكأنه إذا زاد عن ذلك يقصه. رأيته بهلة حمراء، يعني الحلة هي اللباس الذي يتكون من إزار ورداء. اختار مرة أي أن تكون حمراء، يقول: لم أرى قط شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيحين. ثم ذكر بعد ذلك كلام أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم. وأم معبد هذه امرأة من خزاعة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر وابن الأريقة الدليل وعامر بن فهيرة، أي أربعة. ولما وجدوا بيتها خدرها أنا أخو عنده، وجدوا شعة هزيلة، فطلب فلما جاءتها مسح ضرعها وقال أو طلب أن الله تعالى يجرها، فحفلت في ضرع كبير. ثم قال: اهلبوا. فحلبوا وملأوا أقداحا وملأوا أوانيها من ذلك اللبن وشربوا وتركوا عندها لبنا. بعد ذلك قال: اقلص أيها الضرع. فقلص وعدت مكان، فتعجبت منه. ولما جاء زوجها أخبرته، أمرها بأن تصفه، إذ هو صفته بما في هذا الأثر. هذه الصفات ذكرها ابن إسحاق في السيرة وشرحها، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك الذهبي في تاريخه، وغيرهم ممن ذكروا هذه القصة. أهل مكة بعدما خرج لم يدروا أين توجه، ثم في أثناء الليل سمعوا هاتفا يتكلم في مكة ويذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وما حصل منه في شعر مذكور في السيرة. عرفوا بذلك أنه توجه. في قول ذلك الذي من الجان: رفيقين هلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به. يعني رفيقين، أي الرسول وأبو بكر، هلا خيمتي أم معبد، اسألوا أختكم عن عشاتها وحلابها. يعني أنها حصل منها هذا الأمر. بعد ذلك جاء زوجها وقال: اصفيه لنا. فقالت: أرأيت رجلا ظاهر البراءة أبلج الوجه، فسر البراءة بأنها الحسن والجمال، الوجه الرضيء الذي كأنه يضيء من الجمال أو من الحسن، والأبلج المشرق، قالت أبلج الوجه أي مشرق وجهه مضيء، ولم يرد به الحاجب يعني الأبلج، لأنها وصفت الحاجبين بالقرن، يعني أن حاجبيه قد اقترنا، التصق أحد الحاجبين بالآخر فلم يكن بينهما فاصل. هذا من صفته. ذكرت أنه حسن الخلق، يعني أن خلقته أحسن الخلقة، لم تائبه ثلجة، فاسترت ثلجة أنها عظم البطن مع استرخاء أسفله، أي ليس عظم البطن وليس مسترخيا، هكذا لم تائبه ثلجة، يقول أنه يروى بالنون والحاء، يعني لم تائبه نهلة، النهول أضعه التركيب، النهلة يعني ليس نحيف ليس ناهلا، يكون ذلك عيبا له. لم تزر به صعلة، الإزراء الاحتقار، أي لم ليس فيه ما يزريه، ما يزري به ويحقره، الاحتقار للشيء والتهاون به. الصعلة لم تزر به صعلة، أو الصعلة صغر الرأس، أي ليس صغير الرأس. رواه بعضهم الصقلة، الصقل، الصقل منقطع الأبناء من الخاصرة، يعني لم تزل به هذه الصقلة، ليس منقطع الأولاء من الخاصرة، ليس بأثلج عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين، بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته، أي جميع الصفات التي وصفته كلها مدح له. تقول وسيم الوسيم، الوسيم المشهور بالحسن، الوجه الوسيم الوجه الحسن، صار الحسن له علامة وجمال. قسيما فسر القسيم حسن قسمة الوجه، أن وجهه ليس فيه أية عيب، بل وجهه حسن القسمة، في عينيه دعج وفي أشكاله غطف، الدعج شدة سواد العين، هذا هكذا فسروا، يعني أن سواد العين شديد، العين خلق الله تعالى فيها سوادا وبياضا، والبصر يكون بالنقطة السوداء التي في وسط السواد، فتصفه بأنه عينيه دعج وفي أشفاره غطف. ما المراد بالأشفار؟ حروف الأجفان، حروف الأجفان التي تلتقي عند التغمير، والشعر نابت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب، أتريد أن في شعر في أتريد به في شعر أشفاره؟ الله تعالى خلق هذين العينين لكل حيوان مبسط صغير وكبير، وجعل لهذين العينين غطاء وهو هذه الأجفان، حتى يغمض عينيه إذا أحس بغبار أو دخان أو تراب أو ما أشبه ذلك حماية لهاتين العينين في الحيوانات كلها، حتى الطيور الصغيرة كل طير له عينان ولهما أجفان، فهكذا في هذه الأجفان أطراف، جعل الله في هذه الأطراف هذا الشعر ويسمى الأهداب. إذا قطع نبت بإذن الله، وإذا وصل إلى منتهاه لم يزد. لماذا جعل الله هذه الأهداب هذا الشعر؟ ليكون حماية للعين أما يتساقط، قد يتساقط تراب أو غبار من الجبهة أو من الشعر، فإذا سقط سقطت هذه الأهداب، ثم بإذن الله تلقيه ولا يصل إلى العين. فهكذا تقول في أشفابه غطف، الغطف روي غطف وروي عطف، أي طول. الغطف أشهر، أي أنها مع طولها منعطفة مثنية. رواه بعضهم في أشفاره وطف، أي طول. هذا كله من حسن الفلكة. في صوته صهل، يقال أصحل صوته، يعني حصلت معه بحة. يقول أبو هريرة إننا كنا ننادي في منى في حجة أبي بكر حتى صهلت أصواتنا، يعني بحت ينادون ألا يحج بعد الآن مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن ليس له عهد فله 4 أشهر إلى آخر ذلك. فذكرت أن في صوته صحل، أي لحة، ويعبر بالصحل عن غلظ الصوت. رواه بعضهم صحل، الصهل قريب منه، أكثر ما يطلقون الصهل على صهيل الفرس، يقولون رغاء البعير وثغاء البقر وصهيل الخيل، ولكن ها هنا الصواب أنه الصهل، أي البحة. تقول في عنقه سطع.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.